بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وخزائن علومك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المطلب الثاني من المطالب التي تعرض لها السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية في الأمر الثالث هو بيان المقصود من القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، وجدير بالذكر أن هذا المطلب تعرض له سيدنا المصنف أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته في غير موضع من كتابه هذا، فكما تعرض له في هذا الأمر الثالث من أمور المقدمة تعرض له في بداية بحث الاستصحاب، وكذلك أيضا تعرض له في بداية بحث قاعدة الفراغ والتجاوز، وكلا هذين الموردين في الجزء الثاني من الكتاب. ونحن بعون الله تعالى سنستعرض كلامه فيما يرتبط بهذه الجهة، مستفيدين مما ذكره في الموارد الثلاثة. فالكلام يكون في جهات ثلاث أو نقاط ثلاث. الأولى، ما هو تعريف القاعدة الفقهية؟ أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن القاعدة الفقهية حكم شرعي ينطبق على مصادقه انطباق الطبيعي على أفراده، ولا تقع في طريق إثبات شيء أبدا، من خلال هذا التعريف يتضح أن القاعدة الفقهية بنظره قدس سره لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنها حكم شرعي كلي، وهو وإن لم يصرح بلفظ الكلي ولكن من خلال قوله ينطبق على مصاديقه انطباق الطبيعي على أفراده، يعلم بأنه يتحدث عن حكم شرعي جزئي أو كلي. لا شك أنه كلي ينطبق على مصاديقه انطباق الطبيعي، أي الكلي الطبيعي على أفراده. فعندما مثلا نضع يدنا على قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قد قذر، أو عندما نضع يدنا على قاعدة الحلية مثلا، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فهذه القاعدة هي عبارة عن حكم شرعي. كل شيء حلال هذا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي ميزته أنه كلي ينطبق على مصاديقه انطباق الطبيعي على أفراده. فالثوب مثلا في الشبهات الموضوعية إذا لم نعلم بأنه طاهر أو نجس نقول كل شيء لك طاهر، هذا مصداق من مصادق كل شيء لك طاهر. أو في الشبهات الحكمية مثلا إذا شككنا في طهارة جيلاتين مثلا، هل هو طاهر أم نجس، ولم نعلم ما هي حقيقة الجيلاتين، فيمكن أيضا أن نطبق عليه قاعدة الطهارة. طبعا كل ذلك على تفصيل مذكور في محله، وإنما غرضنا ها هنا هو الإيضاح الإجمالي. فإذا القاعدة الفقهية خصوصيتها الأولى أنها حكم شرعي كلي، والخصوصية الثانية للقاعدة الفقهية التي أشار إليها السيد قدس سره هي أنها لا تقع في طريق إثبات شيء. لماذا لا تقع في طريق إثبات شيء؟ لأن العلاقة بين القاعدة الفقهية وبين النتيجة المترتبة عليها ليست علاقة الاستنباط، ليست هي كالقاعدة الأصولية التي بواسطتها نستنبط شيئا. كل شيء مثلا أقيموا أمرا وكل أمر ظاهر في الوجوب، فأقيموا ظاهرة في الوجوب، هنا القاعدة الوصولية وقعت في طريق استنباط شيء، استخراج شيء، بينما القاعدة الفقهية علاقتها مع النتيجة هي علاقة تطبيق. فنتيجة القاعدة الفقهية ليست شيئا سوى القاعدة الفقهية. عندما نقول هذا الثوب طاهر أو نجس ونطبق عليه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، خب هنا القاعدة الفقهية لم تنتج عندنا شيئا غير مفادها، إذ أن الثوب من مصاديق كل شيء لك طاهر، الثوب المشكوك. فهي عندما قالت كل شيء لك طاهر الثوب مندرج فيها، وبالتالي فهي لم تقع في طريق إثبات شيء، بل ما استفدناه منها هو مفادها، هو نفسه مفادها. فإذن للقاعدة الفقهية ميزتان: الميزة الأولى أنها حكم شرعي كلي، والميزة الثانية أنها لا تقع في طريق إثبات شيء. لماذا؟ قلنا لأن العلاقة بينها وبين ما يترتب عليها إنما هي علاقة التطبيق وليست علاقة الاستنباط. هذا ما يرتبط بتعريف القاعدة الفقهية. الجهة الثانية من جهات البحث في هذا المطلب تعريف المسألة الفقهية. يقولون مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس قاعدة فقهية، بينما البول نجس مسألة فقهية، الدم نجس أيضا مسألة فقهية، فكيف نميز بين المسألة الفقهية وبين القاعدة الفقهية؟ لا بد أن نقف على تعريف المسألة. أفاد السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف بأن المسألة، وهذا أشار إليه في بداية بحث الاستصحاب، بأن المسألة هي ما يبحث فيها عما يتعلق بالإنسان من حيث الوظيفة الشرعية. الصلاة واجبة، هنا نبحث عما في هذه المسألة، نبحث في هذه القضية عما يتعلق بالإنسان من حيث الوظيفة الشرعية، أن وظيفته أداء الصلاة، الكذب حرام، الخمر حرام، استماع الغناء حرام، وهكذا. يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا أو محتاطا أو إلى آخره. بحيث يعنون الفقيه رسالته العملية مثلا بالمسائل المنتخبة، لأننا في هذه الرسالة العملية من أولها إلى آخرها إنما نبحث حول ماذا؟ إنما نبحث حول ما يتعلق بالإنسان من حيث الوظيفة الشرعية. فكل ما يبحث فيه عن الإنسان، عما يتعلق بالإنسان من حيث الوظيفة الشرعية نعبر عنه بأنه مسألة فقهية. إذن اتضح عندنا ما هو المقصود من القاعدة الفقهية على طبق التعريف الذي ذكرنا، واتضح عندنا أيضا ما هو المقصود من المسألة الفقهية على طبق التعريف الذي ذكرنا، وهذا كله تقريبا جلي وواضح لا خفاء فيه. نأتي إلى الجهة الثالثة وهي المهمة، وهي بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية. هنا المصنف قدس الله نفسه الزكية بحسب بحثه حول هذين الأمرين في المواضع الثلاثة التي أشرنا إليها في بداية الدرس، المصنف قدس الله نفسه الزكية تحدث في هذه الموارد الثلاثة حول ثلاثة أمور لا بد من ضمها إلى بعضها البعض ليتضح مقصوده قدس الله نفسه. المورد الأول ما أشار إليه هنا في الأمر الثالث من أمور المقدمة، وهو أن المسألة الفقهية هي نفس القاعدة الفقهية، لا فرق بينهما. فإن القواعد الفقهية مسائل فقهية، القواعد الفقهية مسائل فقهية، كما أن الدم حرام نجس مسألة فقهية، كذلك أيضا كل شيء لك نجس حتى تعلم أنه طاهر حتى تعلم أنه نجس أيضا مسألة فقهية لا فرق بينهما. وإنما الفرق بين المسألة الفقهية وبين القاعدة الفقهية فرق اصطلاحي، أي أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قد اصطلحوا على بعض المسائل الفقهية بأنها ماذا؟ قواعد، وإلا بحسب اللب، بحسب الجوهر، بحسب الحقيقة، فإن القاعدة الفقهية مسألة فقهية. وهذا الذي بنى عليه قدس الله نفسه الزكية في هذا المورد بنى عليه أيضا بعض الفقهاء والأصوليين كالسيد البجنوردي على الله مقامه في منتهى الأصول صاحب القواعد الفقهية. إذن أيها الأحبة، لا فرق بين القاعدة والمسألة، وإنما الفرق اصطلاحي. فحينئذ نسأل ما هو وجه الاصطلاح، ولا بد من طرح هذا السؤال، أي أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم حينما اصطلحوا على هذا الحكم وعلى هذا الحكم وعلى هذا الحكم من بين جميع الأحكام بأنها قواعد، ما هو وجه هذا الاصطلاح؟ سلمنا معك يا سيدنا أعلى الله مقامك بأنه لا فرق بحسب اللب بين المسألة والفقهية، وسلمنا معك بأن الفرق بينهما اصطلاحي، إلا أن السؤال يبقى ما هو وجه الاصطلاح؟ خب لماذا لم يقولوا بأن مسألة الدم نجس قاعدة فقهية؟ لماذا لم يقولوا بأن مسألة الصلاة واجبة قاعدة فقهية؟ لماذا اختاروا هذه العينات بخصوصها. هذا ما سيتضح الجواب عنه إن شاء الله تعالى لاحقا. إذن تلخص بأنه في الأمر الأول اختار هذا الذي ذكرنا في المورد الأول عفوا، وأما في المورد الثاني وهو في بحث قاعدة التجاوز فإنه قدس سره اختار في بداية الأمر ما اختاره أستاذه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، من أن الفرق بين القاعدة والمسألة إنما هو بالعموم والخصوص. فإن المحقق النائيني أعلى الله درجته في كتاب فوائد الأصول، ولا بأس أن تراجعوا في بداية بحث الاستصحاب في الجزء الرابع من الفوائد، وإن لم يكن هذا الكتاب عندكم فلا بد لكم من اقتنائه لأهميته. في بداية بحث الاستصحاب أشار إلى أن موضوع المسألة الفقهية خاص كوجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر، فهنا الموضوع خاص، وجوب الصلاة، الصلاة، الخمر، موضوع خاص معين، لذلك قلنا هذه مسائل فقهية، بينما موضوع القاعدة الفقهية ماذا؟ عام. لذلك يشمل عدة موضوعات. نظير مثلا قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو قاعدة ما لا أو العكس، ما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه. فإن هذه القاعدة موضوعها عام، ما لا يضمن، ما يضمن بصحيحه، ما يضمن بصحيحه يتسع لموضوعات متعددة، يتسع للبيع، يتسع للإجارة، يتسع للمضاربة. يضمن بفاسدة، فهذا يشمل جميع أنواع المعاوضات. أو مثلا لا ضرر ولا حرج، كل منهما خب قاعدة مستقلة، لا ضرر ولا ضرار، أو لا حرج في الإسلام أو في الدين. خب هاتان القاعدتان جاريتان في جميع أبواب الفقه من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. لا ضرر يشمل كل حكم ضرري، كان في باب الوضوء أم كان في باب الصلاة أم كان في باب التيمم أم في غير ذلك، وكذلك قاعدة لا حرج. إذن المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية بنى على أن الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية إنما هو بالعموم والخصوص، ولكن سيدنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف حينما أشار إلى هذا الرأي عقب أو ذكر كلمة تمنعه من الالتزام به. شوفوا لاحظوا وأنا أقرأ نص كلامه، قال هذا في بداية بحث قاعدة التجاوز: والفرق بينها وبين المسألة الفقهية، يعني الفرق بين القاعدة والمسألة، بالعموم والخصوص. إلى هنا يظهر أنه موافق لأستاذه رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه أدرج عبارة تمنع من ذلك فقال: وقد يتساويان. وقد يتساويان، أي يتساويان في العموم والخصوص. فالقاعدة الفقهية ربما كانت خاصة، والمسألة الفقهية ربما كانت عامة. فإذا كانت المسألة الفقهية خاصة فهناك من قواعد فقهية خاصة، وإذا كانت القاعدة الفقهية عامة فهنالك من المسائل الفقهية عامة. تفصيل ذلك: في بداية بحث الاستصحاب ذكر السيد قدس سره أن القواعد الفقهية قسمان: القواعد العامة وهي التي لا تختص بباب دون باب، كقاعدة نفي الضرر والحرج، والقسم الثاني القواعد الخاصة وهي ما تختص بباب خاص، كقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، والتي بحثنا معكم حولها وإن لم يكتمل البحث للأسف. المشهور طبعا عند الفقهاء بأن هذه القاعدة خاصة بباب الصلاة، وهنالك كلام من السيد السستاني دام ظله في محاولة تعميم القاعدة من خلال التمسك بذيلها: لا تنقض السنة الفريضة، ولكننا للأسف لم نصل إلى البحث حول هذا المقدار، نسأل الله التوفيق. أو قاعدة لا شك لكثير الشاك، فإن هذه القاعدة أيضا ماذا؟ خاصة. إذن ليست كل القواعد الفقهية على وزان واحد، بل هناك قواعد فقهية عامة بما للعموم من معنى، وهنالك قواعد فقهية خاصة تختص ببعض الأبواب. هذا مطلب ذكره في بداية الاستصحاب. وذكر أيضا قدس الله نفسه الزكية، ولعله في بداية باب الاستصحاب أيضا، نعم، أو في بداية قاعدة الفراغ، أظن في بداية بحث الاستصحاب، ليس بمهم، راجعوه إن شاء الله. نعم، ذكر بأن المسائل الفقهية أيضا قسمان: القسم الأول ما تختص بباب خاص مثل الصلاة واجبة، والقسم الثاني ما لا تختص بباب، مثل الوفاء بالعقد واجب. خب، الوفاء بالعقد واجب مسألة فقهية، إلا أن هذه المسألة تجري في جميع أبواب المعاملات، في جميع أبواب العقود. أو مسألة مثلا أداء حقوق الناس واجب، الكلام هو الكلام مسألة، إلا أنها لا تختص بباب، تجري في الزكاة، زكاة الأموال أو زكاة النقدين أو زكاة الأنعام، كما تجري أيضا مثلا في زكاة الفطرة، وتجري في باب الخمس، وتجري في المعاوضات، تجري في النفقات، تجري في الديات وفي غير ذلك. فالمسائل الفقهية أيضا ربما كانت عامة وربما كانت ماذا؟ خاصة. وعلى ذلك فما أفاده المحقق النائيني قدس سره منقوض من الجانبين، ما أفاده من أن المسألة الفقهية موضوعها خاص منقوض، وما أفاده من أن القاعدة الفقهية موضوعها عام أيضا ماذا؟ منقوض. وبالتالي فالمسألة الفقهية والقاعدة الفقهية ماذا؟ متساويتان. فرجعنا إلى ما بنى عليه سابقا من عدم الفرق بينهما. إن قلت بأن الفرق بينهما بالعموم والخصوص فهذا منقوض من الجانبين. إذن فبقوله قدس الله نفسه وقد يتساويان، يكون قد رجع إلى ما ذكره سابقا. المورد الثالث الذي تعرض فيه قدس الله نفسه الزكية لهذا المطلب، وهذا هو زبدة الماخذ في بداية بحث الاستصحاب، إذ ذكر هنالك قال بأنه لا يبعد أن يقال إن القاعدة الفقهية ما لوحظت فيها جهة الكلية في الجملة وإن اختصت بباب، والمسألة الفقهية ما لم تلحظ فيها ذلك، ما لم يلحظ فيها ذلك وإن لم تختص بباب. هذا هو الجواب عن التساؤل الذي ذكرناه تعقيبا على ما ذهب إليه من التساوي بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، وأن الفرق بينهما إنما هو فرق اصطلاحي، حيث قلنا ما هو المبرر للاصطلاح؟ الجواب هنا الجواب هو أن الفقهاء لاحظوا الكلية في بعض المسائل وإن كانت في نفسها تختص بباب، وإن كانت في نفسها تختص بباب، مثل لا شك لكثير الشك، أو لا تعاد الصلاة. لما لاحظوا حيثية الكلية في هذه المسألة اصطلحوا عليها بأنها قاعدة، وإن كانت هي في نفسها تختص بباب، ولكنهم في مسائل أخرى لم يلحظوا جهة الكلية، لم يلحظوا حيثية الكلية. ولأنهم لم يلحظوا حيثية الكلية لم يصطلحوا عليها بأنها ماذا؟ قاعدة وإن كانت في نفسها لا تختص ببابين، إلا أنهم لم يلحظوها بما لها من الحيثية الكلية. فإذا المبرر للإصطلاح هو اللحاظ وعدم اللحاظ. ما لاحظوه يعني ما لاحظوا الحيثية الكلية فيه اعتبروه قاعدة فقهية. إذ القاعدة لما نقول قاعدة، القاعدة يعني الشيء الكلي، قاعدة شيء كلي، يعني مفهوم الكلية أصلا شرب في لفظ القاعدة. فنحن عندما نقول قاعدة يعني أمر كلي، لوحظت كليته، بينما المسألة لم يلحظ فيها ذلك، لذلك لم يعبر عنها بأنها قاعدة. والذي يؤكد ما أفاده قدس الله نفسه الزكية هو عدم اتفاق الفقهاء على ماذا؟ على حصر القواعد في قواعد في عدد معين. فمثلا في الوقت الذي بحث السيد البجنوردي أعلى الله مقامه في القواعد الفقهية حول عدد معين من القواعد الفقهية، بحث بعضهم مثلا كالسيد المصطفوي في كتابه 100 قاعدة فقهية حول 100 قاعدة، بينما سمعت من الأستاذ المرحوم الشيخ علي المحسني على الله مقامه الحجة الجليل قال بأن ميرزا كاظم التبريزي على الله مقامه الشريف المحقق الجليل البارع بأنه بحث حول القواعد الفقهية كتابة فأنهاها إلى ما يقارب 700 قاعدة، بل في نهايات عمره قد انتهى الأمر إلى قرابة 900 قاعدة. العدد الآن ليس في ذهني بالتأكيد. على أي حال، فالفقيه حينما يلحظ جهة الكلية في مسألة معينة له أن يعبر عن ويصطلح على هذه المسألة بأنها قاعدة، والفقيه الذي لم يلحظ هذه الجهة يعتبرها مسألة من المسائل الفقهية كسائر المسائل. إذن تلخص عندنا من جميع ما استعرضناه أن الفرق بنظر السيد قدس سره بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية إنما هو فارق اصطلاحي بالبيان الذي ذكرناه. خب، لا بأس أن نقرأ هذا المقدار من عبارته. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والقاعدة الفقهية عبارة عن حكم شرعي ينطبق على مصاديقه انطباق الطبيعي على أفراده. لو أضفنا كلمة كلي، حكم شرعي كلي، لما كان ذلك مضرا بالعبارة، ولكن من قوله ينطبق على مصادقه يغنينا عن ذكره. هذه الخصوصية الأولى للقاعدة الفقهية، وهذا تعريفها. خصوصية الثانية: ولا تقع في طريق إثبات شيء أبدا. لماذا؟ قلنا لأن العلاقة بينها وبين ما يترتب عليها علاقة التطبيق وليست علاقة الاستنباط، فما يستفاد منها هو نفس مضمونها، ولا فرق بينها وبين المسألة الفقهية إلا بالإصطلاح. هنا لم يتعرض لتعريف المسألة الفقهية، وإنما ذكره في بحث الاستصحاب. ولا فرق بينهما إلا بالاصطلاح. وأوضحنا ما هو الوجه في الإصطلاح. نعم، يمكن أن يفرق بينهما بالاعتبار، بأن يقال القاعدة نتيجة المسألة بمقدماتها، وهذه العبارة منه قدس الله نفسه الزكية لم أصل من خلالها إلى معنى محصل. ما الذي يريد أن يقوله من خلال هذه العبارة؟ أنا لم أصل إلى مقصوده، لم أصل إلى مقصوده بمعنى لم أصل إلى معنى محصل. كون القاعدة نتيجة المسألة بمقدماتها لا نفهم ذلك، بل القاعدة هي نتيجة المقدمات، كما أن المسألة نتيجة المقدمات. يعني كما أننا نصل إلى الحكم الفقهي في المسألة الفقهية من خلال المقدمات الأصولية أو الرجالية وغيرها، كذلك أيضا الحكم الفقهي في القاعدة الفقهية نصل إليه من خلال نفس المقدمات، لا أن المسألة الفقهية تتوسط بين القاعدة وبين ماذا؟ وبين المقدمات. هذا لم نفهمه. وإن كان مقصوده قدس سره هو أن محصل المسألة الفقهية أمر جزئي، ونحن نعمم هذا الأمر الجزئي ونصيغه بعنوان قاعدة كلية كنتيجة مترتبة على المسألة، هذا غير واضح. فإننا إما أن نصل من خلال المقدمات إلى حكم شرعي كلي أو إلى حكم شرعي جزئي، لا فرق بين الأمرين. فأنا أيها الأعزة قاصر عن فهم هذه العبارة، بما عندي من البضاعة الكاسدة القاصرة والفهم القاصر العاثر لم أصل إلى مقصوده. فلكم أن تسألوا من الإخوة الفضلاء ومن أساتذتكم الأجلاء، لعلهم يصلون معكم إلى مغزى لهذه العبارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.